مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من عيش وملح.
راديو الملاحة.
حقيقة امبارح كنت بتكلم مع مراتي، كنا رايحين نعزي، وكنت بقول لها دايما وانا رايح اعزي حد ببقى بفكر كده من جوايا، هو الشخص اللي مات ده هل ربنا سامحه؟ هل ربنا غفر خطيته؟ وايه المقاييس وايه الدلائل على كده؟ فاحنا بنتكلم قالت لي انا يوم جنازة جدي كانت دي الطلبة اللي انا صليت بيها لربنا، قلت له يا رب لو انا بطلب منك حاجة واحدة بس في حياتي، اني وانا واقف في جنازة حد بحبه قريب ليا ما اسألش السؤال ده، يا ترى انت يا رب غفرت له خطيته وهيكون معاك في السماء ولا لا؟ وبالتالي الموضوع ده شاغل بالي وبالها وبال ناس كتير قوي، بيبقى دايما هممنا ان احنا نطمن الشخص اللي سافر ده اتغفرت خطيته، لكن اللي لازم نعرفه انه ده كمان اللي هامم ربنا، وده اللي شاغل قلب ربنا اكتر بكتير ما هو شاغل بالنا، انه ربنا هو اللي صنع الغفران، هو اللي صنع الفداء، وهو اللي عايز كل الناس، هو عايز يغفر لكل الناس، وده مكتوب في رسالة بولس الأولى لتيموثاوس في الإصحاح الثاني، بيقول لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فلازم نتأكد أن ده أول هدف من أهداف ربنا، أن الجميع يخلصون وأن الجميع يتغفر خطيتهم ويكونوا مع ربنا في الحياة الأبدية. وطالما ده هدف ربنا فلازم نبقى متأكدين ان دي حاجة هو شغال عليها من اول ادم ما اخطأ لحد اليوم الاخير في حياتي وحياة الكل، وعشان كده صنع الفداء، عشان كده غفر لنا الخطية بالدم الغالي، دم المسيح. الموضوع ده اتكلم فيه داود كمان لكن بطريقة مختلفة شوية في المزمور 32 اللي احنا هنبدأه مع بعض النهاردة. بيقول داود: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. هنا داود بيقول يا بخت ويا فرحة اللي اتغفرت خطيته دي، واللي ربنا مش هيحسب لي خطيته، يا بخته يا فرحته. فده معناه انه داود بيأكد لنا انه الحياة صعبة جدا ومستحيلة لو انا مش حاسس ان ربنا غفر خطيتي وأثامي. عشان كده لو عرفت انها اتغفرت قد ايه هتبقى الفرحة، وقد ايه هيبقى الانسان سعيد وحاس ان هو مرتاح. وانا بدور كده في تفسيرات المزمور ده لقيت شوية تعريفات يمكن لو قدرنا نفهمها كده ممكن تفرق معانا. هو كلمة اثم، كلمة الاثم هي اصلها ايه؟ الاثم في اللغة العربية اصلها ان انا اتجاوزت حدودي، او عملت حاجة غلط، او اتمردت على حد، على حد كبير. والاثم هنا بتدل على الخطأ اللي انا بعمله ضد ربنا، التجاوز اللي انا بعمله ضد ربنا او ضد اي انسان تاني. يختلف شوية عن كلمة الخطية. الخطية لغويا معناها ان انا اخطأت في اصابة الهدف، او ان انا بعدت شوية عن الهدف. وده معناه انه لو الهدف بتاع الانسان ان هو يعيش سعيد او يعيش مع ربنا فينال الحياة الابدية، فالخطية بشكل عام هو طبيعة جوه الانسان بتخليه يبعد عن الهدف ده. وبما ان الانسان الاول ادم لما اخطأ عصى الله، اتجاوز حدوده وخطأه كان موجه مباشرة ناحية ربنا، وبالتالي ورث طبع الخطية وورثناه كلنا معاه، فالمسيح لما جه واتصلب سفك دمه على الصليب علشان دمه يكون هو الكفارة عن آثامنا. لما مات المسيح وقام من الموت بالطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة، الإنسان الجديد اللي كلنا خدناه جوانا بقيامة المسيح، وخدنا جوانا الروح القدس. الروح القدس كل هدفه جوانا ان احنا يموت الإنسان العتيق اللي وارث طبع الخطية، ويعيش الإنسان الجديد اللي عايش حياة المسيح، اللي عايش علشان مجد المسيح، زي ما مكتوب في رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس في الإصحاح الخامس الآية 15 بيقول: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. وبالتالي الإنسان الجديد ده عايش مش لنفسه، لكن عايش علشان اللي مات لأجله وقام. العملية دي كلها كانت عملية المصالحة اللي دبرها ربنا علشان تصالح البشر مع السماء، وعلشان يموت الإنسان العتيق، وعلشان الإنسان تتغفر خطيته وتستر بدم المسيح، وعلشان الإنسان اللي وارث طبع الخطية يقدر إن هو يروح لربنا ويقدم توبة ويعترف بخطيته فينال الغفران لأنه مرشوش بدم المسيح، ولأنه جواه الروح القدس، ولأن ربنا بالفداء اتصالح مع البشرية كلها. زي ما مكتوب في رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس برضو، لكن الآية 18 بيقول: ولكن الكل من الله الذي صلحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. يعني العملية دي كلها اتعملت علشان إحنا ما يبقاش في خصام بيننا وبين الله الآب، وعلشان نرث الحياة الأبدية، علشان وإحنا عايشين هنا نقدر إن إحنا لما نتوب ونعترف بخطيتنا يكون لينا فرصة غفران، يكون لينا حق في إن إحنا ناخد الغفران بذبيحة المسيح اللي شال عنا خطيتنا، علشان نقدر إن إحنا نعيش حياتنا لابسين المسيح، ونعيش مش عشان أنفسنا، مش نعيش بنعمل اللي احنا عاوزينه نعيش جوه ذاتنا، لكن نعيش لأجل مجد المسيح، لأجل الذي مات لأجلهم وقام. لو هو ده هدف الإنسان إن هو يعيش للمسيح وينال الأبدية، ولأن ده هدف ربنا زي ما اتكلمنا في أول الحلقة إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فبالتالي هيكون سهل جدا على أي إنسان يقع في خطية أو إثم إن هو يحس إنه لازم يروح لربنا ويعترف بخطيته ويتوب، وربنا هيديله الغفران ده فيكمل حياته ويكون متصالح مع ربنا، ترجع له النعمة من جديد. ولو كل ده حصل قد إيه هيكون الآية اللي قالها داود في المزمور 32 متحققة، اللي بيقول: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، سترت بدم يسوع المسيح وبقيامة يسوع من الأموات. بيبقى إحساس حلو قوي لما الإنسان يحس إن ربنا راضي عنه، إنه غفر له خطيته، بيحس إن هو مرتاح وخفيف كده مش تقلان، بيحس إن هو متصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه. والمصالحة دي بتدي الإنسان دفع إن هو يعيش الهدف الحقيقي من خلقة كل إنسان، إن هو يعيش لمجد ربنا في حياة، في علاقة مع ربنا، في خدمة. والعكس إحساس صعب جدا، وكتير داود اتكلم عليه إنه لما كان بيحس إنه ربنا مش راضي عنه كان بيحس إن الحياة مستحيلة. فلو أنت أو أنا أو أي حد حاسس إن هو مش عايش الهدف من حياته، مش فرحان في علاقته بربنا، يجري ويقدم توبة ويشوف إيه الخطية اللي هو ما اعترفش بيها وما تابش عنها، وربنا هيديله الغفران وهيديله الدفعة بنعمة الروح القدس، لأنه كلنا بالإيمان بالمسيح عندنا الحق ده، الحق إن إحنا نروح ناخد الغفران، نروح ناخد دم المسيح فتغفر خطيتنا وتستر أثامنا. الترنيمة اللي هنختم بيها الحلقة ترنيمة قديمة لكن كلامها عميق جدا وجميل، اسمها خليني قرب الصليب. بيقول الجزء الأول منها: خليني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرأ، في الصليب راحتي بل فخري، في حياتي وكذا بعد دفن القبري. أشوفكم الحلقة اللي جاية.
الصليب حيث سار
على المعشرة من دم الفادي الحبيب داق نفسي يبرى في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد قد محى عند الصليب دم ربي إثمي وعن القلب الكئيب زال كل الهم في الصليب في الصليب راحتي بل فاخري في حياتي وكذا بعد دفن قد رأينا في الصليب قوة الرحمن إذ بدأ أمر عجيب فدية في الصليب في الصليب راحتي بل فاخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر من قضى فوق الصليب ذاك كل القصد سنراه عن قريب فوق عرش المجد في الصليب في الصليب راحتي بل فاخري في حياتي وكذا بعد دفن الصليب في الصليب راحتي بل فاخري في حياتي وكذا بعد دفن
راديو الملاحة.